أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيب الله المصطفى محمد وعلى آله الهداة المرضيين. هناك بعض البصائر يجب أن تسبق حديثنا عن مسألة طال فيها الجدل وازداد الخلاف، وهي مسألة اشتراط الأعلمية في المرجع. البصيرة الأولى أننا قد سبق أن بينا بأن اختلاف الفقهاء لا يسبب تساقط الأدلة، بمعنى أنه لو افترضنا أن الآراء اختلفت فلا يدل على أن هذا الاختلاف عقلاً يدل على أن أدلة التقليد كلاً تسقط، وإذا افترضنا أنها سقطت فلا دليل لنا بعد ذلك يوجب علينا التقليد، لأنه ذاك اليوم يصير أمرنا أمر مرتبط بإما الاحتياط وإما الاجتهاد، وإما إذا افترضنا التقليد من باب العسر والحرج فيكون شخصي فيكون نوعي. بينما نحن لازلنا نتمسك بأدلة الأدلة النقلية، يعني النصوص الشرعية على وجوب التقليد، فكيف تتساقط الأدلة؟ وهذه أمر سبق وأن بيناه، وبينا تبريره أن طبيعة البشر قائمة على أساس الاختلاف، وتعامل مع الاختلاف بشر في كل شيء في حياته يتعامل، ولا يدل بالضرورة على أن أحد الرأيين مخالف للشرع. قد يكون هناك رأيان موافقان للشرع لكن أحدهما أقرب للثاني، مثل قصة داود وسليمان وقصص كثيرة في روايات أهل البيت. في الاختلاف بين الروايات أن الاختلاف قد يكون في مراتب الفتوى وليس في أصل الفتوى. أصل الفتوى صحيح لكن الأولويات والمراتب تختلف. وأما البصيرة الثانية فهي ترتبط في أنه لو افترضنا أن الروايات والآيات التي تدل على الرجوع، رجوع الجاهل إلى العالم كقوله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقوله سبحانه وتعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أو ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، وسائر الآيات التي تدل على رجوع الجاهلين إلى العلماء، هذه تدل على الرجوع إلى أي واحد منهم باعتبار طبيعة العلماء اختلاف فيهم. لكن إذا افترضنا أن هذا الاختلاف يدل على عدم حجية أحد الطرفين لمصلحة الطرف الآخر، هنا نتساءل عن الأرجحية، هل الأرجحية في العلم أو الأرجحية في غير العلم؟ سؤال. نحن نقول تساقط فلا بد أن نرجع، لماذا تقولون نرجع إلى الأعلى ولماذا لا تقولون نرجع إلى الأعدل؟ بينما ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الآية التي تدل على عظمة وأهمية العلماء ربنا سبحانه وتعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فيقدم الإيمان على العلم. وفي رواية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه المعروفة في أن أولى الناس بهذا الأمر أورعهما أو أعدلهما وأعلمهما في علم وفي ورع، كذلك في مقولة عمر بن كذلك في المقبول نقرأ قوله سلام الله عليه، فالقول قول أعدلهما وأعلمهما، فالأعدالة تسبق العلم. نعم هناك روايات تؤكد على العلم سنذكرها إن شاء الله، لكن المرجحات العقلية والشرعية قد لا تكون العلم فقط وإنما العدالة، وربما وهذا شيء مهم لازم أبين، الدين الإسلامي دين واقعي، دين مرتبط بالحياة، ما هو دين نظري فقط. قد يكون عالم مرجع تقليد في بلدي يسهل التواصل معه، رسالة عمدي ووكلاء أعرفهم، فإذا أنا رجعت إليه أفضل في تطبيق الأحكام الشرعية، بينما عالم آخر هو الأعلم ولكن في مكان بعيد أو هو مسجون أو هو محظور عليه بأن يتعامل مع الناس، بحيث أن العمل بالدين يكون غير متيسر أو صعب جدا. فهذا أيضا نوع من الأرجحية، أنه أرجع إلى هذا أو هو أعرف بوضعي، أعرف بطبيعة وضع البلد وفتاوات تكون قريبة من الواقع أو ما أشبه. فلا تختص الأرجحية بالعلم، ولو كان سمعت من شخص سمع حسب ما دعا من أحد فقهائنا الكرام الماضين في النجف الأشرف قال أنه هذا كلام الأعلام، فالأعلام هذا نوع من الإشارة إلى الأرجحية ككل مو فقط في العلم، لأنه صعب واحد يقول هذا معادل أو هذا أعدل من هذا، فجابوا كلمة الأعلم، والأعلم يعني أفضل إدارة وأفضل فقها وأفضل في كل شيء، يعني الأعلم يعني الأفضل. يقول مراد الفقهاء في كلمة الأعلم إنما هو الأفضل بصفة عامة، ولكن لكي لا يكون فيه نوع من يعني نيل من الآخرين أو كلام على الآخرين يستخدمون كلمة العلم، ما يقولون عدالة، ما يقولون فهم، والعهدة عليه. ما أدري هذا، هاي البصيرة الثانية. البصيرة الثالثة في هذا المجال المشهور بين الفقهاء ما هو؟ هل اشتراط الأعلمية أو لا؟ قيل بأن الأعلمية شرط أساسي عند فقهائنا، وقد ذكروا ذلك في كثير من نسب ذلك إلى الشهيد الثاني، إلى الصالحي، إلى فلان وفلان، يذكرون أسماءهم يمكن نقراها. هذا الكلام ادعاء بأن اشتراط الأعلمية هو رأي الأشهر بين الفقهاء في ملاحظتان. الملاحظة الأولى، هل مرادهم في هذه الكلمة الأعلمية شرط للفتوى أو شرط للقيادة. إذا كان مرادهم شرط للفتوى خب هذا يدل، لكن إذا كان مرادهم شرط في القيادة وهذا ما أتصوره أن حديث الفقهاء حول الفتوى ليس خاصا بمجرد الفتاوى حول التقليد، إنما أكثر من مجرد فتوى وإنما قيادة المجتمع. أحدهم نقل لي في نجف الأشرف بعد وفاة أحد المراجع يقول ذهبنا إلى شخص وتكلمنا معه، أنت الآن أعلم واطرح نفسك. قال روحوا على فلان أنا ما أصلح لكم. قلنا له كيف ما تصلح؟ قال في العلم ما أدري رأيكم أنتوا، أنا أعلم هذا رأيهم، لكن إدارة ما عندي. أنا أطلع من البيت أروح الحرم الإمام المؤمنين هناك يقول عبايتك مغلوبة. فلان أصلح لكم لأنه مضبوط. شي يقول طردنا من بابه. وهناك طبعا للعلم أقول بعض الفقهاء أسماءهم بعضهم أعرفهم، هؤلاء ما قبلوا المرجعية مع أنه الحوزة اتجهت إليهم وطلبوا من عندهم التصدي، ما قبلوا سبب من الأسباب على أي حال، ليس فقط مسألة الأعلمية. يقول أنا ما أصلح لكم وأنا ما أريد، بصفة أو بأخرى زهدوا في هذا المنصب الذي يتقاتل عليه البعض، لكن هؤلاء زهدوا فيه. خب هذا يدل على مدى رسوخ التقوى في أنفسهم. فالملاحظة الأولى هذه. الملاحظة الثانية أنه هذا ليس دليلا، لأنه نحن في مسألة الأعلمية هم قبل الشهيد وقبل بداية المتأخرين في البقاء المتقدمين، هم المتأخرين متأخرين كثير منهم رأوا أن الأعلمية ليست بشر، فكيف مع ذلك ندعي الإجماع؟ الإجماع ليس بهذه السهولة واحد يدعي، ولو افترضنا شيء من الإجماع أو ما أشبه فإنه يصطدم بشرط من شروط الإجماع، وهو أن لا يكون مستندا إلى الأدلة، وظاهرا هذا مستند إلى الأدلة. إجماع بحيث أن هذا الإجماع يدلنا على الرأي المعصوم، خصوصا بين المتأخرين إذا كان إجماع يصعب أن نحرز مثل هذا الإجماع في مسألة الأعلمية، على أننا قلنا ونكرر بأنه يمكن ويحتمل أن يكون مرادهم رحمهم الله مرادهم من الإجماع من التقليد هنا ليس التقليد معنى مجرد التقليد، وإنما التصدي للأمة، وهذا هو الأقرب في كلماتهم وفي وضعهم. وأما هناك الروايات التي استدل بها على الأعلمية فهي جملة من الروايات، نرجو أن نوفق ل تلاوتها واستفادة منها. واحدة من الروايات هي المقبولة التي ذكرنا. المقبولة هي في البداية الإمام يقول أنه خذ برأي هذا، إلى أن يوصل أنه كلاهما في كل الأمور متساوين. قال انظر إلى أعدلهما وأعلمهما. فالعدالة والعلم كلاهما كان مد نظر الإمام سلام الله عليه في المقبولة، وفي هذه الرواية استشكلوا، استشكالهم في أن الإمام كان يحدثنا عن الحكومة، يعني اختلاف اثنين في مسألة شرعية والقضاء، وإذا كان الأمر في مسألة القضاء فالوضع يختلف عن مسألة الفتوى. في القضاء لا يمكن الإنسان أن نقيسه بمسألة الفتوى. وفي مثل هذا أيضا إشكال على بقية الروايات، يعني رواية الإمام علي سلام الله عليه بضرورة الرجوع إلى الأعلم في كلامه لمالك الأشتر، الإمام أيضا يمكن هذه باب الحكومة وليس مجرد أبواب. فإذن الروايات اللي في هذا المجال والروايات التي وردت في مسألة أن إذا رواية منقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه إذا فد واحد قاد الناس صار حاكما على الناس وفيهم أعلم منه، لا يزال أمرهم إلى التسافل أو إلى السفلة. وهذه الرواية النبوية مذكورة في كتبنا. هذه الرواية في الحقيقة أيضا في الحكم، ولذلك في مسألة الفتوى قالوا هذه الرواية غير واردة. فالسؤال هنا أنه مع وجود هذه الروايات التي عادة هي موجودة في باب الحكومة أو في باب القيادة، هذه الرواية هل يمكن استدلال بها في مسألة الفتوى أم لا؟ الظاهر لا يمكن ذلك. على أي حال هذه الروايات ما شفتها هي نفس الروايات. فمن حيث العموم الاستدلال بالروايات، كثير من الفقهاء لم يستدلوا بهذه الروايات، لكن أنا تصوري أنه لو تفحصنا ورأينا أن مسألة الحكومة الولاية يجب أن تكون لأفضل الناس، هذا الشيء مقبول عند الشيعة. ليش؟ لأن الشيعة بناء مذهبهم على أنه لا يمكن الرجوع إلى المفضول مع وجود الفاضل أو الأفضل، فمع وجود الفاضل والأفضل كيف نرجع إلى المفضول؟ مو مثل ذاك اللي قال الحمد لله يفضل المفضول على الفاضل، ابن الحديد في خطبته يقول كلام هذا كلام خلاف العقل. فنحن إذا رجعنا إلى هذه الأم نرى أن مسألة الحكومة الأعلمية وكل الأرجحيات، يعني الأعلمية واحد، الأعدلية والأتقى اثنين، ثلاثة الأدرى بشؤون العباد، الأكفأ بإدارة البلاد، وهذا أيضا مسألة مهمة، الإدارة ليست مسألة بسيطة، القدرة على الإدارة ليس مجرد نفذ واحد أعلم كذا بس ما يقدر، لا يحرك ساكنا ولا يستطيع أن يقوم بدوره. هذه مسألة حاجة. أما الإجماع فلا إجماع في البين، وأما تساقط الأدلة فهذا فيه نظر، وأما الروايات الخاصة ففي باب الحكومة نسلم الروايات تدل على ذلك، وعقلا أيضا يدل على أنه في مجتمع 100 مليون إنسان نختار المفضول، ليش من نختار الأفضل ونختار الأفضل إذا أمكن. ثم أن هدفنا في مسألة القيادة ومسألة التصدي لأمور الأمة هدفنا تطبيق العدالة ونشر الفضيلة والدعوة إلى الله، وهذا إذا كان لا يمكن إلا بقيادة وتصدي الأعلام، فلا بد أن نقول بذلك. كلمة أخيرة، أن مسألة الأعلمية وما أشبه من المسائل التي لا يمكن إعطاء الفتوى الكاسح الحاسم فيها. ليش؟ لأن فعلا أدلة ليست واضحة، وعلينا إذن أن نبحث أكثر فأكثر حتى نعرف النتيجة الحقيقية. لذلك نجد بعض الفقهاء يكتب كتاب في عدم اشتراط الأعلمية وينشر هذا الكتاب، وبعد ما يتصدى يرى بأن الأعلمية واجبة. اللي أنا ما أعرف إيش عجب يتغير رأيي بهالسرعة بين أمرين مختلفين جدا، مما يدل على أن الأدلة متقاربة ليست أدلة متناقضة. إلا إذا قلنا بأن الموضوع مختلف، الموضوع مختلف في مسألة رجوع الجاهل إلى العالم، سيرة العقلاء أنهم لا يبحثون عن الأعلم، سيرة يبحثون عن الواحد يقضي أمرهم، الدكاترة والمهندسين والمحامين وإلى آخره. إذا كانوا يبحثون عن الأعلم توقفت الأمور، ما حد كان بعد يقدر يطرح نفسه لا كدكتور ولا كمهندس ولا إيش. أما في مسألة الحكومة لدى الاختلاف، وهذه مقبولة واضح يجب أن نبحث عن العالمين. وكذلك في مسألة التصدي لأمور شؤون الأمة نبحث ليس عن الأعلمية فقط، عن الأرجحية، وفي طليعة شروط الأرجحية العلم والتقوى والعدالة، لأن العدالة أيضا درجات، والكفاءة الإدارية وربما أمور أخرى من أجل يعني مقبولية. يعني مثلا في مكان الناس ما يقبلون هذا الإنسان لأنه مو من بلدهم، من مكان آخر مثلا، السبب من الأسباب عدم قبول الناس أو قبول الناس هم إلى نصيب في الانتخاب. يعني الانتخاب الأفضل من جميع الجهات حتى يحقق الهدف الذي نريد. ثم آخر سؤال والجواب عليكم، هل الأعلام إذا شخصناه وعرفناه وفحصنا عنه بتوفيق الله، هل الأعلام يبقى أعلم 20 سنة 30 سنة 40 سنة؟ لو يمكن خلال هذه الفترة يجي واحد ثاني يخترق الصفوف يصير أعلم، ما يصير؟ ففي هاي الحالة شو نسوي؟ ذاك يتنازل عن مثل هذا، أو هذا أساسا يعارض ذاك، يجوز له يعارض ذاك، يطرح نفسه قدام ذاك؟ هذا سؤال يجب أن نطرحه في مجال العلم. الناس كل 4 سنوات، كل 8 سنوات، كل 6 سنوات يغيرون الحاكم، بس إحنا عندنا هذه الطريقة، هذه أنه كل سنين معينة نجي نبحث أنه هل أعلم بقي أعلم أم لا. هذا في الحقيقة كلام يحتاج إلى دقة، ويبدو لي لحساسية الموضوع، ارتباط بالمرجعية وارتباط بالحكم وارتباط بالحساسية، الأدلة مو واضحة، والحديث عن بعض الجوانب الأدلة حديث ليس بتلك السهولة. والله العالم، وصلى الله على محمد وآل بيت.